ثم إن واحدا من الخمسين فدى يمينه ببعيرين، وآخر من الخمسين كان له قرابة كانت قريش أخواله، فقال أسكت عني اليمين، وبقي خمسة ثمانية وأربعون، فكلهم حلفوا أننا ما قتلناه. يقول ابن عباس: فما دار الحول وفي الخمسين عين تطرف، أي عجلت وفاتهم بسبب اليمين الكاذبة. ولذلك يقولون إن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع، وهذا واقع. أخبرني أحد العرب، سألته: أين قبيلتكم؟ القبائل الأخرى كثيرون وأنتم ليس لكم إلا عدد قليل. فقال: قبيلتنا حلفوا على قتيل فماتوا، قتلوا قتيلا ثم أنكروا وحلفوا، إلا أن جدنا لم يحلف معهم، والبقية ماتوا بسبب حلفهم الكاذب. ونعرف أيضا قبائل أخرى حصل عليهم الموت بسبب هذا القتل الذي هو قاتل خطأ. وقعت في العهد النبوي قصة الأنصار، وهو أن أحد الأنصار يقال له عبد الله بن سهل، وابن عمه محيصة بن مسعود، ذهب إلى خيبر التي هي بلاد اليهود، وهي يومئذ صلح. أصابهم جوع وجهد، أرادوا أن يحترفوا ويتكسبوا، فأتي محيصة وقيل إن عبد الله بن سهل قد قتل، فجاء إليه وهو يتشحط في دمه، فقال لليهود: أنتم قتلتم صاحبي؟ فقالوا: ما قتلناه. رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب من الله نحاربهم. أرسل إليهم فأنكروا وقالوا: ما قتلناه. عند ذلك قال للأنصار: أتحلفون خمسين يمينا على رجل منهم فيدفع برمته، يعني بالحبل الذي يقال به؟ فقالوا: أمر لم نشهده، لا ندري من هو القاتل. قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا أو بخمسين منهم؟ قالوا: قوم كفار، كيف نقبل أيمانهم وهم كفار؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيع دمه، فدفع ديته من بيت المال 100 من الإبل من إبل الصدقة. هذا ما يتعلق بالقسامة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: هل يلزم القادر على من العاقلة على التحمل من الدية؟
يلزمهم القاضي، يلزم كل منهم بقدر جدته.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: أشكل علينا قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجاوز بها أرش المقدر، في باب موجب القصاص.
ولا يجاوز بها أرش المقدر، المقدر مثل الهاشمة فيها مقدر وهو 10 من الإبل، والمنقلة مقدر فيها 15 من الإبل، والموضحة فيها مقدر قدر فيها 5 من الإبل، فالسمحاق ما فيه مقدر، إنما فيه حكومة فيقدره الحاكم، ولكن لا يجاوز بهدية الموضحة، لا يجاوز بهدية الموضحة المتلاحمة. والسمحاق ما فيها مقدر، إنما فيها حكومة، فإذا حكم فيها فلا يجعلها خمس هدية السمحاق الذي لم يصل إلى العظم ونحوه.
أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق، كأنه أشكل عليه، يقول ما الفرق بين تحمل العاقلة على المرتد ومن أسلم؟ يقول ليس كلاهما سواء في باله، يعني
المرتد كان مسلما ثم ارتد، ولما ارتد حل دمه، من بدل دينه واقتلوه. وأما الذي أسلم فإنه كان يهوديا أو وثنيا من الأصل، وحصل منه جناية، فجاء مسلما وقال ساعدوني، أنا الآن أسلمت وأصبحت قريبا لكم.
أحسن الله إليكم. إذا قتل رجل عبده خطأ أو تعمدا أو شبه عمد، فماذا عليه؟
الجمهور على أنه ليس عليه إلا التعزير، وقد يصل التعزير إلى قتله، يعني كونه في الحديث من قتل عبده قتلناه، من جدع عبده جدعناه، الجد هو قطع الأنف، ولعل ذلك من باب التعزير لأنه ملكه. ولكن لا شك أنه ظالم بقتل هذه النفس، ولأنه أيضا قد يضر أقاربه، قد يكون للعبد أبوان، وقد يكون له أبناء وله إخوة يتألمون إذا قتل، فيكون قد أضر بهم.
أحسن الله إليكم. بعض الناس يقطع الإشارة الضوئية وهي حمراء فيصطدم بسيارة أخرى فيموت الذي قطع الإشارة، فهل على الشخص الآخر دية أم ماذا؟
على حسب تقدير المرور، الظاهر في هذه الأزمة أنهم لا يجعلون عليه شيء، إنما الدية على ذلك الذي قطع، لأنه الذي خاطر وتهور.
أحسن الله إليكم. يقول عندنا في قبيلتنا رئيس القبيلة يقسم كل دية على أفرادها بالتساوي إذا كانت في أمور غير مخلة بالشرف، سواء دية كاملة أو حتى 5000 ريال، والذي لا يدفع يحرمه من المساعدة إذا احتاج، فهل يجوز هذا أم لا؟
لا يجوز، الذي لا يقدر لا يكلف إذا كان فقيرا، إنما هي على القادر ويزاد القادر، ويزاد الثري أكثر من غيره كما سمعنا.
أحسن الله إليكم. إذا قام غير المكلف بقتل شخص وحرك يده مكلف، فكيف تكون الدية؟
لا شك أنها على المعتدي، المعتدي هو الذي تعدى بتعمد القتل أو تعمد الضرب، وأما المجني عليه يحرك يده ليدفعه أو ليدافع عن نفسه فإنه مظلوم، ولو أدى تحريك يده إلى قتل ذلك المعتدي يعتبر مظلوما.
أحسن الله إليكم. في هذه الأزمان يوجد أشخاص لديهم إبل ونقود، فهل إذا وجبت عليه الدية يكون لديه الخيار يدفع هذه أم هذه أم ماذا؟
الأصل أنها تدفع من الإبل، لكن في هذه الأزمنة غاليت عندهم الإبل فصاروا يمتنعون ويرضون بدفعها من المال، حيث قدرت من المال لا يلزمون على الصحيح بالإبل.
أحسن الله إليكم. إذا الجاني قد جنى على عين رجل أعور، هل يدفع النصف أم الدية كاملة؟
الصحيح أن دية عين الأعور دية كاملة، وذلك لأنه أذهب عليه بصره صار أعمى.
أحسن الله إليكم.
والله أعلم، صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى باب البغاة. يعتبر كون الإمام قرشيا ذكرا حرا عدلا شجاعا مطاعا ذا رأي، سميعا بصيرا ناطقا ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس بصفة الشهود أو بنص من قبله أو استيلاء، ويشاور ذا العلم والرأي ولا يقعد عن مهم. فالبغاة من خرج عليه بتأويل سائغ ولهم شوكة فيزيل ما ينقمون، وله إنظارهم مدة لا خديعة، فإن أصروا دفعهم بالأسهل وإلا قاتلهم ويجب عونه، ولا يجاز على جريح، ولا يتبع مدبر، ولا تسبى الذرية، ولا يغنم مالهم، بل يرد بعد القتال كالأسير، ولا يقاتل بما يعم إتلافه كنار ومنجنيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. البغاة هم الذين يخرجون على الإمام، على الإمام العام كالخليفة والحاكم والذي يملك البلاد، وسموا بذلك لأنهم بغوا، يعني تجاوزوا الحد. ذكروا في هذا الباب وجوب نصب الخليفة، وجوب أن ينصب إماما للمسلمين عامة، وقد عمل بذلك السلف وصدر هذه الأمة، فنصبوا أولا أبا بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعت كلمتهم عليه ورضوا به، واستدلوا على فضله وعلى أحقيته وأوليته أولويته بدلائل معروفة، فأصبح خليفة على المسلمين. ثم تمت فيه الشروط، لما حضرته الوفاة استخلف عمر رضي الله عنه، وتمت في عمر هذه الشروط. ولما حضرته الوفاة أيضا استخلف، ولكن جعل الأمر محصورا في ستة، ثم إن الستة وقع اختيارهم على عثمان، واستمر خليفة. ولما قتل لم يتمكن من الاستخلاف، فرضي أهل الحل والعقد أن يكون الخليفة علي رضي الله عنه وبايعوه، ولكن امتنع أهل الشام من بيعته لاعتقادهم أنهم أولى بالمطالبة بدم عثمان، وقالوا لا نبايعك حتى تمكننا من قتلة عثمان من باب أخذ الثأر منهم. ولكن خاف علي من الفتنة، لأن قتلة عثمان رؤساء في العشائر وفي القبائل ومن مشاهير قبائلهم، ولا يقدر على أن يمكن من قتلهم، فتثور تلك القبائل ويحصل قتال كبير. فاستمر معاوية منفردا، ولما طعن علي رضي الله عنه لم يستخلف، ولكن بايع ولده الحسن، ورأى الحسن أن يجمع كلمة المسلمين، فتنازل لمعاوية، وذلك هو الصلح الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في صغر الحسن. حمله مرة وقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. ولما تنازل عن الخلافة تمت الخلافة لمعاوية، تمت وسمي سنة 41 عام الجماعة، حيث اجتمعوا بعد أن كانوا فئتين، أهل العراق وأهل الحجاز وأهل خراسان في ولاية علي، وأهل الشام وأهل مصر وأهل أفريقيا في ولاية معاوية. أتمت الخلافة لمعاوية خلافة شرعية كملت فيه شروط الخلافة، ولما توفي كان قد استخلف ابنه يزيد، ولما استخلفه لم يرضى به كثير وخافوا أن تكون الخلافة وراثة، فعند ذلك امتنأ من بيعته أهل المدينة وكذلك أهل مكة وأهل العراق، إلا أن أهل العراق بعد ذلك دانوا بخلافته، حيث أرسل إليهم ابن زياد فضبط العراق. ولما تمت الخلافة ليزيد أرسل ابن زياد على العراق، ولما عصى أهل المدينة أرسل إليهم جيشا، فوقعت وقعة كبيرة في الحرة، قتل فيها خلق كثير من أهل المدينة لأنهم لم يبايعوا ليزيد. ثم تحصن ابن الزبير بمكة ودعا إلى نفسه لأنه أولى من يزيد الذي ليس من الصحابة. وتمت الخلافة على ابن الزبير في الحجاز وفي العراق بعد موت يزيد، ولكن ابن زياد لما كان هو الذي تولى قتل الحسين خاف أنهم إذا استولى غير بني أمية أن يقتل، فذهب إلى الشام وأمرهم أن يبايعوا مروان، فبويع مروان في الحجاز، كان أميرا في الحجاز ولكن نزح إلى الشام، وبقي سنة ثم أهد بالخلافة إلى ولده، إلى عبد الملك ثم بعده عبد العزيز. وتمت الخلافة لعبد الملك وأرسل إلى ابن الزبير فقتل، واستتب الأمر بيد عبد الملك، وبعده تولى الخلافة أولاده أربعة، إلا أنه تولى بينهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ثم بعد أولاده تولى اثنان من أولاد أولاده، ثم تولى واحدا مروان بن محمد من أولاد أعمامه، والخلافة في ذلك الوقت لبني أمية وهم من قريش. ثم إن بني العباس قويت كلمتهم وقويت معنويتهم، فأخذوا البيعة من أهل العراق سرا وكذلك من أهل خراسان، ثم تقاتلوا مع أهل الشام فهزم جيش أهل الشام الذي كان الخليفة فيه مروان الجعدي، وانقضت دولة بني أمية في مصر وفي أفريقيا وفي الشام، واستولى بنو العباس، واستمرت الخلافة بأيديهم خليفة بعد خليفة، إلا أنها ضعفت في بعض القرون، وذلك لأنهم قربوا الأتراك، ولما قربوا الترك جعلوهم وزراء كان لهم قوة، فكانوا هم الذين ينصبون وهم الذين يولون من يشاءون، ولما تسلط التتار على المسلمين في سنة 656 وقتلوا آخر خلفاء بني العباس انقطعت الخلافة منهم وصار الأمر دولا، إلا أنهم نصبوا سلطانا في مصر مجرد اسم أنه من قريش، وإلا فإن الولاية والتصرف للسلاطين غيره. وكذلك أيضا في أثناء القرن الرابع وما بعده تولى أيضا بعض المعتدين، فتولى بن بواية على الشام وعلى العراق، وكانوا من الرافضة وليسوا من قريش. وتولى العبيديون على مصر وعلى أفريقيا وليسوا من قريش، وإن تسموا بأنهم فاطميون. ولما حصل منهم فساد كبير ومخالفات ظاهرة غزاهم المسلمون واستنقذوا بلاد الإسلام منهم بعد أن طالت ولايتهم، حتى أن أحدهم استمر في الخلافة 60 سنة، وكان آخرهم يقال له العاضد، كان هو الذي انقطعت الخلافة بعده. يقول ابن كثير العاضد القاطع، أي انقطعت خلافتهم، استدل بقوله لا يعضد شجرها. بعدهم بعد بني العباس تولى هؤلاء السلاطين متفرقون في مصر وفي الشام وفي العراق وفي إيران، كلها فيها هؤلاء السلاطين، كل يدعي أنه مستقل، ولكنهم جعلوا الخليفة من الترك فيما بعد ذلك، ولم يزالوا كذلك أن الخلافة في الترك إلى أن انقطعت الخلافة في القرن الماضي كما هو معروف، وصارت دويلات، كل دولة تستقل بما حولها وتنفرد عن غيرها. واختل بذلك اجتماع الأمة الذين كانوا يجتمعون على خليفة واحد. ذكر العلماء أن نصب الخلافة واجب، يجب أن يجتمعوا وينصبوا عليهم خليفة، وذلك لأنه هو الذي يحمي كيانهم وهو الذي يحفظ حقوقهم، وبه تجتمع كلمتهم وبه تقوى معنويتهم ويصير لهم هيبة ويصير لهم قوة يتقوون بها على أعدائهم، بحيث أنه يعد العدة ويستعد للقتال إذا سمع بمن يريدهم ويغزوهم وهكذا. وبذلك يحفظ الله بلاد المسلمين إذا كان لهم خليفة مطاع فيهم، وإليه يرجع الأمر بحيث أنهم يغزون بإذنه لا بدون إذنه، وبحيث أنهم يطيعونه في طاعة الله، لقول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبحيث أنه يحرم الخروج عن طاعته. وقد جاء في ذلك أدلة كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم واحد يريد أن يفرق بينكم فاضربوا عنقه، إذا جاء أمر المسلمين متحد لم يكونوا متفرقين، فإن عليكم أن تردوا أمره، وذلك لئلا تحصل الفتن التي حصلت في صدر الأمة وفي أولها وفي آخرها. وقد منع العلماء من الخروج على الأئمة ولو حصل منهم ظلم لما يحصل في ذلك من القتل، فإن الذين خلعوا بيعة يزيد في المدينة أرسل إليهم جيشا وظنوا أنهم سينتصرون، فبرزوا في الحرة فقاتلهم ذلك الجيش وقتل منهم خلق، ثم إن ذلك الجيش الظالم دخل البلد التي هي المدينة المنورة وأفسدوا فيها بفعل الفواحش وبالنهب وبتكسير الأبواب ودخول المنازل ونهب الأمتعة، كان ذلك فساد، فساد كبير سببه أنهم خلعوا بيعة يزيد. ثم كذلك لما أن أهل مكة وفيهم الحسين امتنعوا من بيعته أرسل إليه أهل العراق نريد أن تأتينا فنبايعك بدل أبيك، نحن نواليك ولا نريد غيرك. أرسلوا إليه أكثر من 100 كتاب أو 200 يطلبون مجيئه إليهم، ولكن يزيد أرسل إليهم ابن زياد فأحكم البلد وقرب أكابرهم وأمرهم وأعطاهم من الأموال، فعند ذلك صاروا مع ابن زياد الذي هو خليفة ليزيد، ولما جاءهم الحسين قاتلوه فقتل، فكانت من أكبر الفتن. ولما قتل ابن الحسين عند ذلك مات بعد ذلك يزيد، واختل أمر بني أمية، ولما أنهم بايعوا آل مروان كان أهل العراق متحمسين، فجاءهم ابن زياد ليجتمعوا عليه، ولكنهم تلقوه وقاتلوه حتى قتل. ثم بعد ذلك تولى عليهم المختار ابن أبي عبيد وتتبع قتلة الحسين، ولما ضعف أمر بني أمية في الشام قوي أمر ابن الزبير، فأرسل أخاه مصعب إلى العراق وضبطه وكان أميرا له، وأمر بقتل المختار لأنه متهم في دينه، فقتل المختار بن أبي عبيد. ولما قويت كلمة وشوكة عبد الملك توجه إلى العراق وعليه مصعب، أرسل إلى مصعب أن يستسلم لأنه كان يحبه في صغره، وبينهما صداقة قوية وبينهما قرابة، حاول أنه يستسلم ولكن مصعب امتنع وقال لي في الحسين أسوة أصبر كما صبر الحسين، وصبر حتى قتل واستولى عبد الملك على العراق بعدما قتل منهم خلق، ثم أرسل الحجاج إلى مكة لينقذها من ابن الزبير، وقاتل فيها قتالا شديدا، وكان النهاية أن قتل ابن الزبير. هذه كلها فتن، قتل وقتيل في أفضل القرون، القرن الأول. سبب ذلك عدم الطاعة لولي الأمر، ولو كان ولي الأمر عليه شيء من الملاحظات، ولو لوحظ عليه بعض المخالفات. كذلك لما أن عبد الملك ولى على العراق الحجاج، كان في سيفه رهق، وكان يقتل بالشبهة، فكثر الذين يقتلهم، قتل خلقا كثيرا لمجرد هم بالخروج أو عصيان أو نحو ذلك. ولما كثر قتله وظهر منه شيء من الظلم، خلعه أهل العراق وبايعوا رجلا يقال له ابن الأشعث، بايعوه كخليفة وليس من قريش، رجل من كندة، العرب الذين في اليمن. ولما بايعوه قابله الحجاج، كان مع الحجاج 30,000، ومع ابن الأشعث أكثر من 100,000، ومع ذلك صبر الحجاج وحمل عليهم حملة قوية إلى أن انهزموا، ثم استحر القتل فيهم الذين خلعوه وخلعوا عبد الملك وبايعوا هذا الرجل الذي هو ابن الأشعث، وأخذ يقتل فيهم حتى قيل إنه قتل نحو 80,000 من هؤلاء الذين خرجوا عليه، وكان آخرهم سعيد بن جبير، لما كان من الذين بايعوا ابن الأشعث واختفى بعد الوقعة التي كانت في 83، ولم يقتل إلا في 93، أي غاب مختفيا 10 سنين. أجيء به بعد ذلك، تقرب به أحد الأمراء وأرسله إلى الحجاج، وسأله الحجاج لماذا خرجت مع ابن الأشعث، فقال إنه بيعة له في رقبتي. فقال الحجاج ألم أقدم إليك في أول الأمر وأخذ منك بيعة لأمير المؤمنين؟ قال بلى. ثم قال ألم تجدد البيعة بعد ذلك في 80 لأمير المؤمنين؟ قال بلى. فقال أفتنقض بيعتين لأمير المؤمنين وتوفي ببيعة لابن الأشعث؟ ووصمه بوصمة شنيعة بقوله الحائك ابن الحائك، ثم إنه قتله. فكانت هذه كلها بسبب الخروج عن طاعة الملوك وعن طاعة الخلفاء، أي حصلت هذه الخلافات وحصلت هذه الفتن. ولما تمت الخلافة لبني العباس بعد أن قتلوا خلقا 100,000، حتى أن أحد أمر بني العباس وهو عم السفاح وعم المنصور لما انتصر وقاتل خلقا انفرشوا على الأرض أغطوا وجه الأرض قتلا، قال افرشوا عليهم سياح وفرش وقطع فرش وأتوا بالطعام فوقهم واجلسوا عليهم وتغدوا. هكذا من قوة الظلم. كذلك حصلت أيضا فتن لما تمت البيعة للمنصور، خرج عليه اثنان من آل علي، أحدهما محمد ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي بن أبي طالب الذي سمى نفسه المهدي والذي يعرف بالنفس الزكية، كذلك أيضا أخوه العباس. كان محمد في المدينة، بايعه أهل المدينة وبايعه أهل مكة وأهل الحجاز، أرسل إليه المنصور جيشا في نحو 30,000، الجيش قوي، انتصروا على النفس الزكية وقتل. أخوه العباس قام بالبيعة في العراق، أرسل إليه المنصور أيضا جيشا واجتمع عليه وقتل. بعد أن قتل خلق كثير في هذه الوقعات، عشرات الألوف بسبب هذا العصيان، الخروج على الأئمة. لا شك أن هذا دليل على أنها تجب طاعة من ولاه الأمر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على السمع والطاعة. قال مرة لحذيفة ولأبي ذر: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يعني لا بد أن الذي يكون عليه ولاة يطيعهم، ولو رأى منهم بعض الخلل وبعض المخالفات. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لما بايع أصحابه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليهم، وأن لا ينازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كفرا بواحا. أمرهم بأن يسمعوا ويطيعوا في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة، يعني ولو استأثروا بالدنيا ولو استأثروا بالمناصب فإن عليكم السمع والطاعة. وكان يأمر إذا جاءت الفتن أن الإنسان لا يشترك فيها، بل يبتعد عنها ولا يشترك في قتال الفتن الذي يكون بين المسلمين، حتى أنه أمر أن الإنسان يكسر حد سيفه ويبقي القراب فقط، يبقي الجرم الغلاف كتهييب. ثم سئل عن ما إذا دخلوا علي في بيتي، فقال: كن كخير ابني آدم، يعني قصة ابني آدم الذي قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. يعني لا تمد يدك، قل: لا أبسط يدي، أنت تبوءون بإثمي، فاستسلم وأجرك على الله ولا تشترك في هذه الفتن. هكذا كان يحث صلى الله عليه وسلم، وكان يحث على السمع والطاعة لولاة الأمور، فيقول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، رواية عبد حبشي، يعني العادة أن الحبشة من أسود الألوان، عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، عادتهم تتجعد شعور رؤوسهم حتى كأنها زبيب، كأن رأسه زبيبة، يقودكم بكتاب الله وإن تأمر عليكم عبد. هكذا يحثهم على السمع والطاعة، وذلك لأن في العصيان وفي المخالفات وفي الخروج على الأئمة مفاسد كثيرة يعرفها من تتبع التاريخ، ولو حصل منهم معاصي قد تصل إلى الكفر في أول القرن الثاني الثالث، لما أن الخليفة المأمون قرب المعتزلة ودخلوا فيه، أدخلهم كولاة ولا بعضهم كقضاة، وكذلك وثق بهم كوزراء، قلبوا عقيدته وزينوا له أن يمتحن العلماء ليقولوا أن القرآن مخلوق، وحصل بذلك فتن، فتن كثير من الأئمة، وكذلك سجن الإمام أحمد وعذب وجلد جلدا شديدا وغيره من الأئمة، وقتل أيضا بعضهم. لم يبح الإمام أحمد ولا غيره خلع الخلافة الخليفة ولا قتاله، يقدر أن يقول يا أيها الناس إن هذا قد كفر ولا ولاية له، فعليكم أن تقاتلوه. الإمام أحمد له مكانته وله شهرته، فلما أنه لم يرخص في الفتنة ولا في القتال ولا في الخروج، أدل ذلك على أنه يخشى من الفتن ويخشى أن يستحر القتل في المسلمين، وذلك لأن الخلفاء بأيديهم القوة وبأيديهم الأموال وبأيديهم الذخائر، وأما الذين يخرجون عليهم يحاولون أن يفتكوا بهم فإنهم ضعاف، ليس عندهم قوة ولا منعة، لا يقدرون أن يقاتلوا دولة تملك الذخائر وتملك القوة، ولكن يخيل إليهم. ولو أجاز الخروج إلى أجازه الإمام أحمد أن يخرجوا على هذا الخليفة الذي هو الخليفة المأمون العباسي، ولكن وكل أمرهم إلى الله وصبر على العذاب، العذاب الذي تولاه الخليفة المعتصم، وخففه ابنه الواثق ثم ابنه المتوكل، ونصر الله بعد ذلك أهل السنة وظهر الحق واستبان والحمد لله. هكذا يعتبر كون الإمام الذي ينصب كخليفة قرشيا، هكذا اشترطوا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الأمر في قريش، يعني هذه الولاية وهذه الخلافة إنها في قريش، فيشترطون كونه قرشيا. كان الأمر فيهم، ومنهم السلاطين إلى عهد قريب، السلطان الذي في العراق، كذلك ألم من قطع في العراق كان القرشي أيضا في المغرب وحاكم المغرب من قريش، وكذلك أيضا حاكم الأردن من قريش، ولكن لا يلزم أن يكونوا قادة للأمة جمعا، إنما يجب أن يكون لهم شيء من الولاية، وإذا لم يصلحوا وتولى الأمر غيرهم فإن الأمر بيد من ولاه الله. ويعتبر أن يكون رجلا، فلا يجوز أن تولى امرأة. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرس ولوا عليهم ابنة ملكهم كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المرأة ضعيفة الرأي، ولو ظهر في هذه الأزمنة من يدعو إلى بروزها ومن يدعو إلى مشاركتها للرجال فإنها ناقصة الرأي. الشرط الثالث الحرية، لا بد أن يكون حرا إلا مملوكا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد، فإنما ذلك على تقدير، يعني على تقدير أي تقدير أن يتولى الأمر عبد، وإلا فإن العبد مملوكة عليه منافعه، سيده يملكه، فلا يمكن أن يكون ملكا وهو مملوك. هذا عادة، ولأنه ناقص معنوية. الشرط الرابع العدالة، أن يكون عدلا. العدالة لها صفات ولها شروط مذكورة في كتاب الشهادات. قالوا: العدالة في الدين أن لا يفعل كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يصر على صغيرة، ويتجنب ما يخرم المروءة، ويتجنب سفاسف الأخلاق، ويتجنب ما يخدش في الشهامة ونحوها. الشرط الخامس الشجاعة. الشجاعة لا شك أنها أمر معنوي، قوة في قلب الإنسان بحيث أنه لشجاعته لا يهاب غيره، يقدم ولو كان هناك أمامه خلق كثير، يقدم ولا يبالي. إذا كان هناك قتال في الوغى لم يبالي بمن أمامه، فلا بد أن يكون شجاعا جريئا مهيبا له مكانته. الشرط السادس أن يكون مطاعا، ولا بد أن يكون ذلك له أسباب، فإنهم إذا أحبوه أطاعوه، إذا عرفوا صلاحه وديانته وعرفوا جوده وكرمه وعرفوا سهولة أخلاقه وسهولة جانبه وعرفوا مواساته ونصحه لهم وعرفوا أهليته ومكانته وشرفه فيما بينهم، فإنهم يطيعونه من كل قلوبهم، ولا يكون في قلوبهم له بغضة ولا حقد ولا ضغائن، وقد يطيعونه كرها من غير محبة. فمثلا أهل العراق في ولاية الحجاج يطيعونه خوفا، وذلك خوفا على أنفسهم لأن في سيفه رهق، فيطيعونه كذلك أيضا يطيعون خلفاء بني أمية من باب الخوف لا من باب المحبة. ولما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أطاعوه، ولكن طاعة مع محبة، وإن لم يكن يعطيهم وإن لم يكن يتصدق وينفق، ولكن رأوا ديانته وأمانته وصلاحه فأحبوه من كل قلوبهم فأطاعوه حتى لم يخرج عليه أحد، حتى أن الخوارج في عهده تركوا قتال المسلمين في ذلك العهد. الشرط السابع أن يكون له رأي، إذا رأي لا يعتمد على غيره في الآراء، بل له نظر وله فكر وله رأي سديد، بحيث أنه ينظر في العواقب ويفكر في المآل الأمور، ويكون له معرفة بتجارب الأمور ونظر في من قبله، يأخذ عن من قبله فكرة فيعد للأمور عدتها. إذا علم بأن الخلفاء قبله حصل لهم مفاسد بسبب كذا وكذا، تجنب أسباب تلك المفاسد، لأن هذا هو الرأي السديد. كذلك أيضا شرط ثامن وشرط تاسع أن يكون سميعا بصيرا، لأن الأصم لا يدري ما الناس فيه ولا يسمع رأيا وقد لا يفهم إشارة، ولأن الأعمى يحتاج إلى من يوجهه، يحتاج إلى من يدله، فلا بد أن يكون سميعا بصيرا. الشرط العاشر النطق، أن يكون ناطقا لا أخرس، لأنه بذلك يعبر عما يريد ويتكلم بما في نفسه ويستشير ويشير ويوجه ويخبر بما يريد. هذه شروطه، هذه العشرة. ثم قال ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس، تتم له الولاية والإمامة إذا بايعه أهل الحل والعقد، يعني اجتمعوا عليه واختاروه وبايعوه وقدموه كخليفة لهم. أهل الحل والعقد يعني الوجهاء في البلاد، العلماء ووجوه الناس وأمراءهم ومشاهيرهم وذو الرأي منهم وذو المسؤولية وأهل الجدة وأهل الثروة وأهل الإحسان، يجتمعون عليه ويقولون هذا الذي يصلح خليفة ويعينونه، فإذا بايعوه فإنه يكون خليفة. كذلك بصفة الشهود، يعني أن يتصف بأنهم يشهدون، يقولون نشهد، يأتون إلى كل قرية نشهد أن أهل العقد قد بايعوا فلانا كخليفة، وأنه تولى الأمر، وأنه أهل لذلك، وأنه قد تمت فيه الشروط. فإذا وجدت فيه صفات الشهود الذي ذكروها، ذكروا في الشهود في صفات، فلا بد أن وجهاء الناس يكونون متصفين بصفات الشهود. الشاهد يكون عدلا ويكون ذا رأي ويكون دينا وذا أخلاق، فالعلماء وجهاء الناس يكونون متصفين بصفات الشهود، ثم يشهدون أمام الناس ويقولون نشهد لقد ولي فلان، ونشهد أنه أهل للولاية. هذا سبب بيعة أهل الحل والعقد. الثاني بنص من قبله، أي ينص عليه الخليفة الذي قبله ويقول إنني قد وليت من بعدي ابني أو أخي أو ابن أخي فلان، وأنه أهل وأن فيه الكفاية، فينص على أنه هو الخليفة. فإذا نص عليه فإن على الأمة أن يبايعوا ذلك الذي نص عليه من قبله، يكون هذا سببا في أحقيته أو أولويته. ثالثا التغلب، الاستيلاء، أن يستولي على الناس بسيفه وبقوته، فيأتي إليهم ويقول بايعوني، تجتمع فيه الشروط فيجتمع عليه الشعب ويبايعونه، ولو أن ذلك بالقوة. فإذا اجتمعت عليه الكلمة إما ببيعة أهل الحل والعقد، وإما بنص الذي قبله، وإما بالاستيلاء ولو بالقوة، فإنه يعتبر خليفة تجب طاعته. مما يجب عليه مشاورة ذا الرأي والعلم، المشاورة فيها بركة وفيها خير، حتى أمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وشاورهم في الأمر. وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، مشاهير أصحابه، في الأمور التي تعرض له فيشيرون عليه. شاورهم في قتال أهل بدر لما جاءوا لحماية عيرهم، وكرر أشيروا علي أيها الناس، وكان يعني الأنصار. كذلك شاورهم في الأسرى لما أسر الأسرى شاورهم، وكذلك لما شاورهم في الأسرى منهم من قال يقتلون ومنهم من قال يفدون. ولما جاء الأحزاب شاور أهل المدينة أن يعطي غطفان ثلث ثمار أهل المدينة على أن يرجعوا، فقال الأنصار هل هذا وحي من الله أم هو الرأي والنظر؟ فقال بل هو الرأي والنظر. فقالوا لا نعطيهم إلا السيف، فوافق على ذلك. فالمشاورة لأهل الرأي فيها خير، كما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم، فيشاورهم في الغزو مثلا، ويشاورهم في تنفيذ الأمور، ويشاورهم في تدبير الأمور التي لها أهمية، ويشاورهم في من يستخلف من بعده ونحو ذلك. وأهل الرأي هم الذين في رأيهم سداد، يشاورهم ويستخير ويشاور العلماء ونحوهم، ولا يقعد عن مهم الأمور الهامة التي لها أهمية لا يتخلف عنها، فإن في ذلك إضاعة للأمر وإضاعة لأمر المسلمين. لما أن أحد خلفاء بني العباس الذي يقال له الأمين، لما كان مشتغلا بشهواته وبلهوه ولعبه ومفرطا ومضيعا للمال لم يصلح للخلافة، فلذلك عزله أخوه المأمون واستولى بدله، لأنه لا يخرج في المهمات، فلا بد أن يكون الخليفة يخرج في مهمات الأمور، لا يقعد عن شيء مهم من مما له أهمية. هذه بعض صفات ولاة الأمر، مما يجب طاعتهم على الأمة أن يسمعوا لهم ويطيعوا، لأن الله تعالى هو الذي جعل الأمر بأيديهم، وسواء كانت الولاية لهم عامة أو خاصة. الخلفاء الراشدون كانت خلافتهم عامة، أحدهم يكون في المدينة وتحت ولايته الحجاز ونجد والبحرين والساحل والعراق والشام بأكمله، الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، وكذلك تركيا ومصر والبلاد الأفريقية واليمن ونحوها وأطراف الهند والسند، خليفة واحد تحت ولايته هذه كلها. ولما تولى بنو أمية ازدادت الفتوح وصلت إلى الصين أو حدود الصين، وفتحوا أفريقيا وصلوا وفتحوا الأندلس واستولى على تلك البلاد كلها. الخليفة واحد كما في عهد الوليد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. لما انقطعت خلافة بني أمية واستولى بنو العباس كانوا أيضا على أكثر البلاد الإسلامية، إلا أنه خرج عنهم الأندلس حيث استبد به عبد الرحمن الداخل من بني أمية، وبقي في يده عدة قرون، وبقيت أكثر البلاد في أيدي بني العباس. حتى ذكروا أن هارون الرشيد إذا رأى سحابة ترعد يقول لها: أمطري أينما كنت فسيأتيني خراجك، يدل على أنه قد استولى على أكثر بلاد الهند والسند وحدود الصين وما إلى ذلك من تلك البلاد. هكذا تكون ولايتهم عامة. أما في هذه الأزمنة فبعد أن انقطعت الخلافة أصبحت دول، كل دولة مستقلة عن الأخرى، ولكن يلزمهم طاعة ولي أمرهم الذي تولى، ولو ظهر منه شيء من المخالفة، ولو لاحظوا عليه شيء من التغيرات والمعاصي، عليهم أن ينصحوه، على أهل العلم والرأي أن يوجهوه ويبينوا له الأمور المحرمة، رجاء أنه يغير وأنه يكون على الرأي السديد. هذا هو الواجب. يقول: البغاة من خرج عليه بتأويل سائغ ولهم شوكة. هؤلاء هم البغاة الذين يخرجون على الإمام ويكون عندهم تأويل، أي أنهم لهم رأي وعندهم شبهات وعندهم شبه أدلة، وكذلك لهم شوكة ولهم قوة. هؤلاء يسمون البغاة. الأصل قول الله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ولكن هذا فيما إذا اقتتلت طائفتان من المسلمين، فالتي تظلم وتتعدى تسمى الباغية. ولما خرج معاوية وجاء ليقاتل على الطلب بالثأر لدم عثمان، قتل في تلك الحرب عمار ابن ياسر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: تقتل عمار الفئة الباغية. فقيل لمعاوية: إنكم قتلتموه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتله الفئة الباغية، يعني الذين بغوا على إمامهم. فقال معاوية أقتله من جاء به، يعني الذين جاءوا بها تجعله تحت سيوفنا ورماحنا هم الذين تسببوا في قتله. سمع بذلك علي قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل حمزة. والحاصل أن الذين يخرجون على الإمام يسمون بغاء، مشتق من البغي. البغي في الأصل هو الظلم، والذي حرمه الله. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. البغي الذين يبغون على الناس بغير حق ويظلمون يسمون بغاة وظلمة. والأصل فيهم أنهم شبيهون بالخوارج. الخوارج الذين خرجوا على علي ينطبق عليهم أنهم بغاة، وذلك لأن لهم تأويل سائغ، وذلك لأن عندهم شبهات. ولهذا لما اعتزلوا نحو 12,000 ونزلوا بحرورة أرسل إليهم ابن عباس وناقشهم وجادلهم. لما جاء إليهم قال بعضهم ألا تخاصموه فإنه من قريش، والله تعالى يقول بل هم قوم خصمون. وقال آخرون أبل أن نناقشه ونرى ما عنده، فأزال ما ينقمون. وهذا ما يجب على الإمام إذا خرج عليه جماعة لهم شوكة ولهم قوة وعندهم تأويل، تأويل سائغ، أرسل إليهم من يناقشهم ومن يبين لهم ما يجب عليهم. فإذا ذكروا له مظلمة أزالها، وإذا ذكروا شبهة فندها، وإذا ذكروا منكرا أزاله، لأن هذا واجبه. وإذا تبين أنهم لا شبهة لهم وإنما يريدون الولاية ويريدون التولي أو الخروج عن الطاعة فهنالك يقاتلهم، ولكن لا يقاتلهم لأول مرة بل يؤخرهم مدة إلى أن ينتظروا لعلهم أن يتفكروا. ينظرهم مدة، يقول بيننا وبينكم شهر، انظروا في رأيكم وننظر، وتشاوروا فيما بينكم، اعرضوا علينا ما تنكرون ونبين لكم خطأكم، إذا كنتم مخطئين نبين لكم أن هذا ليس بصحيح، وإذا كنتم مصيبين نسعى في إزالته، وإذا كان عندكم شبهات تستدلون بها على كفرنا أو تستدلون بها على ظلمنا فنبهونا عليها ونحن نزيلها. ولا يجوز له مخادعتهم، له إنظارهم مدة إلى خديعة، وذلك لأن الأصل أنهم مسلمون، ولكن عندهم هذه الشبهة التي خولت أنهم يخرجون عن طاعة الإمام، فلا يجوز أن ينظرهم خديعة ثم يفاجئهم ويقتلهم على حين غرة وعلى غفلة، لأن هذا لا يجوز حتى مع الكفار. إذا الكفار الذين لهم عهد لا يجوز أن ينقض العهد، وإذا خيف أنهم ينقضون فإننا نخبرهم بنقض العهد. قال الله تعالى في سورة الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا خفت أنهم يخونون ظهرت أمانة الخيانة أمارات الخيانة فأخبرهم وقل: لا عهد لكم، العهد الذي بيننا قد انقضى، استعدوا للقتال ونستعد له. ولا يجوز أن يفجأهم وأن يأتيهم خديعة ويقتلهم وهم غارون وغافلون. هؤلاء البغاة والعصاة والخارجون عن الطاعة إذا لم يتأثروا لم يقبلوا النصيحة ولم يرأوا بعد إزالة ما ينقمون ولم يتأثروا إذا أنظروا مدة، بل أصروا على القتال، فعند ذلك يدفعهم بالأسهل فالأسهل، يحاول أنه لا يقاتلهم، يحاول أنه يمسكهم أو يفرقهم بدون قتل أو يقبض عليهم ويودعهم في السجون لعلهم أن يرأوا. فإذا لم يتمكن واضطر إلى القتال فلا بد من أن يقاتلهم، وذلك دفعا لشرهم وقمعا لشوكتهم، لأنهم إذا تركوا فقد يفسدون، كما حصل من الخوارج الذين في عهد علي، فإنهم قتلوا بعض الصحابة وجاءوا إلى أحدهم وبكروا بطن امرأته وهي حامل، فيجب قتالهم ولكن بعد أن يدفعهم بالأسهل فالأسهل. وعلى الرعية أي إعانته يجب عونه على قتالهم، وإذا انهزموا فلا يجوز أن يجهز على الجريء ولا يتبع المدبر. لما انهزم الذين في وقعة الجمل قال علي رضي الله عنه: لا تتبعوا مدبرا ولا تذففوا على جريح، إذا وجدتم جريحا ساقطا فلا تقتلوه بل عالجوه لأنه مسلم أرجاء أن يعيش، لأن شره قد انكف. وإذا رأيتهم أدبروا وانهزموا وسعوا فلا تتبعوهم، اتركوهم ينهزمون، فلا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا تسبع ذريتهم، وذلك لأن الذنب ليس لهؤلاء الذرية، الأطفال ما لهم ذنب، وكذلك النساء، فلا تسبوا ولا تمتلك ولا تسترق ولا يغنم مالهم، ولو كان أسلحة أموالهم ولو كانت كثيرة، إذا انهزموا واستولى الإمام على أموالهم فلا يجعلها غنيمة بل يمسكها، وبعد القتال يردها عليهم، إذا تراجعوا يردها عليهم، وإذا تراجعوا وكان قد أسر منهم بعض الأسرى فإنه يطلق الأسرى ولا يبقيهم يبقون في الأسر لأنها قد انقطعت شوكتهم، ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه كنار ومنجنيق، يعني لا يقاتلهم بالأسلحة الفتاكة التي تقتل عموما. المنجنيق آلة يجعلون رصاصها حجرا كبير يمكن وزنه 20 كيلو أو 30، ثم يجعل الرصاصة في طرف هذه الخشبة يجرونها وفيها مطاط يمسكها، فإذا أطلقوها اجتذبها ذلك المطاط واندفعت تلك الصخرة وذهبت نحو كيلو وضربت تقتل جمالا وتقتل أطفالا وتهدم بيوتا. ولذلك استعمله مسلم بن عقبة لما حاصر ابن الزبير حتى أصاب الكعبة وانهدمت. وكذلك الإحراق، لا يستعمل الإحراق يعني الحريق بالنار. وكذلك أيضا في هذه الأزمنة لا تستعمل الأسئلة البتاكة، الصواريخ والرشاش وما أشبهها، هذه أيضا لا يستعملها مع هؤلاء، وذلك لأنهم مسلمون. ولكن إنما خرجوا لطلب إزالة شبهة عرضت لهم، هذه حالتهم. والأمثلة على أعمالهم وما يعمل معهم كثيرة مشهورة، والله أعلم، صلى الله على محمد.
سماعة الشيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم حفظكم الله أن الخروج على الولاة سواء بالسيف أم باللسان لا يجوز لما ينتج عنه من المفاسد والشرور وتسلط الأعداء وضعف الشوكة. قال لنا أحد طلبة العلم ذات مرة أن العلة الأولى في ذلك هي عدم معصية الله واحتساب الصبر في طاعته، لأن ذلك يقاوم جانب الهوى في النفس قبل ما ذكرت. ما الكلام صحيح؟ وإن كان فكيف الجمع؟
لا شك أن العلماء والأئمة كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم أعلموا وأدرى بما يحصل، ولأجل ذلك ما دخلوا في هذه الفتن ولا خرجوا على الأئمة، مع وجود فسوق من كثير من الأئمة وولاة الأمور من الأولين يتأخر الصلوات عن مواقيتها، وكذلك شرب الخمور، وكذلك سماع الأغاني ونحوها، وكذلك أيضا البدع التي حصلت منهم. ومع ذلك لم يبيح الخروج ولم يبيح تكفيرهم، بل قالوا إن لهم شبهات فلا نكفرهم ولا يجوز لنا أن نسل السيوف عنهم عليهم، فتحصل الفتن والمفاسد وكثرة القتل في المسلمين، ونحن نجد ما يكفه. نرضى ونسلم على ما جاء في الحديث: أوفوا لهم بما لهم واطلبوا ربكم ما لكم.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول: يعتبر باب التعامل مع الحكام المسلمين كحكام الدولة وغيرها من أعظم الأبواب التي يجب أن يكون الحكم فيها الحكم فيها الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ولا يعذر المسلم المكلف بمخالفتها أيا كان. فما هو توجيه سماحتكم لعموم من يستمع إليكم فيما يجب أن يعتقده المسلم حيال ذلك؟ وهل لكم أن تذكروا لنا شيئا من كتب السلف التي ترسخ هذا المفهوم في القلوب والجوارح؟
نقول: لا شك أن المرجع هو الشرع، كتاب الله وسنة نبيه، وهي التي تتخذ حكما، وهي التي يرجع إليها في الأمور المهمة. هذا هو الذي يجب أن نعتبره. ومع ذلك فلا شك أن الولاة ولاة الأمور قد يكون لهم أعذار فيخلون ببعض الأمور ويفعلون بعض ما ينكره أهل المعرفة بادئ لبدء، ولكن لهم عذر إذا نوقشوا وجد لهم مسوغ يبينون به عذرهم ويبررون به موقفهم. فلا يجوز المبادرة بالإنكار والتكفير والتضليل والخروج عن الدين ونحو ذلك. وإذا رأينا أن هذا كفر صريح، فنقول حتى ولو كان ذلك الوالي كافرا، والأمة الذين تحته مسلمون، ولكنه يتركهم على دينهم، ألا يرد المصلين عن صلاتهم ولا عن عمارة مساجدهم، أو يردهم ولكن بشبهة ولا يرد الجميع، فإن ذلك أيضا يبرر بقاءهم تحت ولايته ولو عصى وبغى. أمره إلى الله، يسألون الله إصلاحهم ويدعونه أن يصلح أئمة المسلمين.
أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علينا قول المؤلف رحمه الله: ولا يغنم مالهم، ولا يغنم مالهم بل يرده بعد القتال كالأسير.
لا يغنم أموالهم، إذا قاتلهم فإنهم مسلمون، فأموالهم إذا أمسك لهم أموال نقود أو أسلحة أو أمتعة أو نفقات أمسكها، فإذا تراجعوا ورجعوا إلى الطاعة أردها عليهم بعد القتال. وكذلك الأسرى، إذا أسر منهم فانتهت الفتنة وانتهى القتال يفك الأسير.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول: ما موقف الموحد مما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم، وهل يجوز إيراد الأسئلة بكثرة حيال ذلك؟
لا شك أن هذا من الفتن التي طريقها الاجتهاد. القتال الذي بين علي ومعاوية سببه الاجتهاد الذي قد يكون خاطئا، فالذين قاتلوا عليا في الجمل مجتهدون يطالبون بدم عثمان، والذين قاتلوا في صفين مجتهدون أيضا يطالبون بدم عثمان، فلأجل ذلك يقولون إنهم مجتهدون، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد وخطأهم مغفور. ولا يجوز لنا أن نخطئ ولا أن نعزل ولا أن نكسر العيب والثلب كما يفعله أعداءهم الرافضة.
سماحة الشيخ يقول: ما قولكم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأقتلنهم قتل عاد، فكيف يجمع بين ذلك وبين النهي عن قتلهم بالأسلحة الفتاكة؟
لعل هذا في أناس غير هؤلاء، ولذلك علي ما كفر أولئك بل اعتبرهم مسلمين، فيمكن أن هؤلاء هم منافقون تسموا بالإسلام كخديعة، يمكن أنهم من الترك الذين فتكوا بالمسلمين، يمكن أيضا أنهم من التتار الذين فتكوا بالمسلمين ونحو ذلك، فأولئك هم الذين لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. أما الخوارج الأولون الذين في عهد علي فإنه ما قاتلهم قتالا عاما ولا كفرهم، بل قال: من الكفر فروا، وقال: إخواننا بالأمس بغوا علينا.
أحسن الله إليكم. ذكرتم سماحة الشيخ أن الإمام يرجع لهم أسلحتهم ولا يأخذها غنيمة بعد توبتهم، فكيف يكون ذلك؟
يرد عليهم إذا ظهر بهم ثم تفرقوا، يرد عليهم أموالهم. أما الأسلحة فإن خاف أنهم يستعملونها مرة أخرى فله أن يصادرها، وأما بقية أموالهم فإنها ترد عليهم.
أحسن الله إليكم. رجل يقوم بقيادة سيارة الأجرة وينقل الركاب على الأجرة، هل يجوز له أن ينقل الركاب الذين يعرف هو أنهم يذهبون إلى القبور التي تقام عليها الأمور الشركية من الدعاء أصحاب القبور والطواف حولها وغير ذلك، هل يعتبر ذلك منه تعاون أم لا؟
لا يجوز نقلهم إذا عرف ذلك منهم، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. إذا عرف بأنهم يذهبون ليشركوا يعبدون الأموات ويدعونهم ويتمسحون بقبورهم ويأخذون من تربتهم، فهذا شرك.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول: ما حكم إدخال قناة المجد ضمن الأطباق الفضائية الأخرى، ويعتذر من فعل ذلك بأن طبق المجد قد يكلفه مالا؟ نرجو توضيح المسألة.
لا نرى ذلك، بل يقتصر على قناة المجد وحدها، و يطلبها من المسؤولين عنها ولا يدخلها ضمن طبقات أخرى قنوات أخرى.
أحسن الله إليكم.
والله أعلم، صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب الردة. هي كفر مسلم مختار عاقل بالله أو صفة من صفاته، أو جعل له شريكا أو ندا أو ولدا ونحوه، أو جحد نبيا أو كتابا من كتبه تعالى، أو عبادة من الخمس، أو مجمعا على حل أو مجمعا على حله أو حرمته ونحوه من الأحكام ظاهرا ممن لا يجهل مثله، وكذا سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو تشبيهه بخلقه، فيستتاب ثلاثا: فإن أسلم وإلا قتل، وماله فيء، ولا يرق ولده الذي ولد قبل الردة، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. باب الردة، وهي الكفر بعد الإسلام، الارتداد عن الدين، إما إلى دين غيره كالتهود والتنصر، وإما إلى غير دين. وسميت ردة لأنه يرتد على قفاه، وقد حذر الله تعالى من أسبابها ومن طاعة من يدعو إليها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أدباركم، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، أي يعيدوكم إلى الكفر بعد الإيمان. دل على أن اليهود وأهل الكتاب يحاولون رد المؤمنين، ونزل فيهم أيضا قول الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم بعد إيمانكم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هكذا أخبر بأنهم يودون ذلك، لو يردوكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، فحذر من طاعتهم، وكذلك أيضا طاعة الكفار المشركين حذر منها بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم. هكذا إذا أطعتم الكفار فإنهم يردونكم إلى الكفر، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فدل على أن هناك دعاة إلى الردة، فلا يزال الكفار قديما وحديثا يحاولون أن يردوا المؤمنين عن دينهم بكل ما يقدرون عليه، ويقاتلونهم على ذلك، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. هكذا لا يزالون يقاتلونكم ولا يزالون يصدونكم إلى أن يظهروا بأنكم تتركوا دينكم وترجع كفارا كما كانوا كفارا.